بالألف في أجمل المشروع العالم الكبير، وهو من أشراف الناس في زمانه ووقته، ومتفق على إمامته وجلالته، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 ومئة، وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا فيما سبق أنه يجلب السفيان بن عيينة، يجلب السفيان الطوي بسفيان بن عيينة. وذكرنا فيما سبق أن الذي يميز بينهما التلاميذ وكذلك الشيوخ، التلاميذ. وهناك شيوخ يستوي فيهم سفيان بن عيينة والطوي، وهناك أيضا تلاميذ يستوي فيهم سفيان بن عيينة كذلك أيضا والطوي. لكن بالغالب أن سفيان الطوي يكون بينه وبين أصحاب الكتب الستة رجلان في الغالب، بخلاف بن عيينة فلا يكون إلا رجل واحد بينه وبين أصحاب الكتب الستة. بخلاف الطوي بالغالب رجلان إلا ما كان من البخاري وكذلك أيضا أبو داود أحيانا. وبالذات البخاري فإنه سمع من جمع من أصحاب سفيان الثوري في أبو محمد بن يوسف الفريابي ومحمد بن كثير العبدي وغيرهما. أما إذا روى الإمام أحمد عن سفيان فهو بن عيينة، لأنه لم يدرك سفيان الثوري ولم يولد إلا بعد وفاة سفيان الثوري، وإنما شيخه والذي تخرج على يديه في العلم إنما هو بن عيينة. وبالغالب أن سفيان الثوري يطلق بخلاف بن عيينة فإنه يقيد، فالذين يشتركون بالرواية عن سفيان الثوري وبن عيينة بالغالب يطلقون الثوري ويقيدون بن عيينة، كما يفعل عبد الرزاق صاحب المصنف بالغالب يطلق الثوري لأنه مكثر عن الثوري، وإذا روى عن بن عيينة وهذا أقل يقيد بن عيينة فيقول حدثنا ابن عيينة. نعم. عن إبراهيم بن المهاجر، هو بن جابر، إبراهيم بن المهاجر بن جابر المحاربي أبو إسحاق الكوفي. وإبراهيم هذا من الطبقة الخامسة أي من صغار التابعين، وقد روى له مسلم وبقية أصحاب السنن. أما الإمام مسلم فلم يحتج به، وإنما روى له حديثين متابعة وإبراهيم بن المهاجر وقع اختلاف في ضبطه وحفظه، واختلف أهل العلم في إبراهيم هذا على أربعة أقوال، منهم من وثق كابن سعد وتفرد بهذا التوثيق، ومنهم من قال لا بأس به وصدوق، وهم الذين قالوا بهذا الإمام، الذين قالوا بهذا سفيان الثوري وإمام أحمد والنسائي في رواية عنه قالوا كلهم لا بأس به. وقال العجلي جائز الحديث، وقال الشافعي أنه صدوق، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث هو تلينه وتضعيفه قليلا، ومن ممن ذهب إلى هذا القول النسائي وأبو حاتم، النسائي في رواية أخرى عنه وأبو حاتم، فكلاهما قال ليس بالقوي، وزاد أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي له شرف، وهو في لين له شرف وفي حديثه لين. وقال الدارقطني يعتبر به، ونقل عن شعبة بن الحجاج أنه غمزه. نعم. والقول الرابع فيه هو تضعيفه، والذين ذهبوا إلى تضعيفه يحيى بن معين فقال ضعيف، وكذلك أيضا أبو محمد بن الحزم في أكثر من موضع من المحلى جزم بضعفه. وعندما سأل الحاكم الدارقطني عن إبراهيم المهاجر قال ضعفوه، تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال بحجة، قال بحجة وأحاديث تفرد بها. فتقريبا هذه الأقوال في إبراهيم بن المهاجر، ولعل أقرب الأقوال في إبراهيم بن المهاجر أن فيه ضعف وفيه لين، فيه ضعف وفيه لين، ولا يحتج بما تفرد به، اللهم إلا إذا دلت الأدلة والقرائن على أن هذا الحديث قد حفظ فهنا يحسن، فهذا الدين الذي فيه ليس بشديد. فإذا دلت الأدلة والقرائن على أن هذا الحديث قد حفظ وذلك باستقامة المتن وباستقامة الإسناد فهنا يقبل هذا الحديث، وإلا يكون هذا الحديث موجودا ويكون فيه ضعف ولا يحتج به. فكما ذكرت لعل هذا هو أوجه الأقوال فيه، وهذا قول جمهور الحفاظ في إبراهيم المهاجر. أما تضعيفه فلا يصل إلى درجة الضعف، لأن ليس له أحاديث منكرة، ليس له أحاديث منكرة، وقد راجعت بعض كتب العلل فلم أجد له أحاديث منكرة، وإنما مخالفات يسيرة. وكذلك أيضا هو لا يصل إلى درجة التوثيق، فالتوثيق تفوت فيه ابن سعد، وابن سعد رحمه الله لا شك أنه إمام، لكن غيره أجل منه وأمكن وأحرم، وبالذات ابن سعد رحمه الله أحيانا يعني قد يضطر، أحيانا تجد الرجل الذي وثق ويثنى عليه قد يتكلم فيه كما تكلم في إسحاق الفزاري وهو إمام ثقة حافظ، وكما وصف عبد الله بن وهب التدليس وقد تفرد بهذا، وأحيانا تجد الرجل يكون ضعيفا وابن سعد وثقه، فأحيانا قد يضع منه اضطراب. وأشار الحافظ بن حجر إلى هذا الاضطراب، لكن جعل السبب في ذلك هو اعتماده على الواقدي، وهذا فيه نظر، كون ابن سعد يعني الغالب يعتمد على الواقدي هذا فيه نظر، وفي الغالب يعني في مجال المعاجي والسير والتاريخ ما في شك أنه يعتمد على الواقدي كما اعتمد غيره على الواقدي ممن أتى بعده، وكان الإمام أحمد رحمه الله بنفسه يستفيد من أحاديث الواقدي، فالواقدي معروف بالإمامة بهذا الفن وهو فن التاريخ والأخبار، حتى قال الحافظ بن كثير أنه صدوق في التاريخ، وأن الغالب على أخباره أنها محورة، وذهب إلى قريب من هذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد يعتبر به في مجال التاريخ كما نص على ذلك في كتابه الصارم المسلول، فلا شك أن الإنسان يعتمد عليه في باب التاريخ والأخبار والمغازي والسير وما شابه ذلك، لكن في مسألة نقد الرجال فلا يظهر أنه يعتمد عليه، والمعروف أن الواقد ليس من فرسان هذا الفن، وإن كان له توثيق في بعض المشاهير فله توثيق وليس له تجريح، لما قلت له على تجريح وإن كنت لم أتتبع هذا بتوسع، لكن الغالب تجد له توثيق لبعض المشاهير والمعروفين توثقهم، فلا شك أنه عالم بأخبار الناس، لكن في مجال النقد والتجريح والتعليل ليس هو طبعا من أهل هذا الشأن. نعم، اعتماد بن سعد على الواقع فيما يتعلق بتجريح الرجال وتعليلهم فهذا فيه نظر. نعم، فالقول الوسط تقريبا فيه، أو عفوا هو قول الأكثر الذي فيه لين وفيه ضعف، و فأن من قال لا بأس به هذا أيضا قول قوي، لكن على الأقرب أن فيه ضعف وفيه لين، هذا هو قول الأكثر من أهل العلم. نعم، عن أبي الشعثاء، أبو الشعثاء هو سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي، أبو الشعثاء الكوفي، وأبو الشعثاء هذا من كبار الثالثة واختلف في وفاته، والمشهور أو لعل الأقرب فيه أنه توفي في عام 85 كما نص على ذلك ابن قانع، نعم، وأبو الشعثاء ثقة بالاتفاق كما قال ابن عبد البر، قال هو ثقة بالاتفاق، وقال عن الإمام أحمد بخن ثقة، وقال أبو حاتم عندما سئل عنه قال أبو الشعثاء لا يسأل عن مثله، ونصر ابن معين والنسائي وابن سعد وابن قراش على انه ثقه. نعم، قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه بالعصر، فقال ابو هريره ان هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال ابو عيسى وبالباب عن عثمان، قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. نعم، اما ما يتعلق بالحكم على هذا الاسناد فهذا الاسناد الأدلة والقرآن تدل على أنه إسناد مستقيم ولا بأس به، فهذا الحديث مما حفظه إبراهيم بن المهاجر، لأن إبراهيم قد توبع فتابعه أكثر من واحد في رواية هذا الحديث عن أبي الشعثاء، فتابعه اثنان منهم أشعث بن أبي الشعثاء الثقة كما سوف يأتي بالتخمين، فهذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، لأن القرآن دلت على أن إبراهيم قد حفظ هذا المسجد بدليل المتابعات التي توقع فيها إبراهيم بن المهاجر. نعم، هذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، والمتن أما المتن فهو متن صحيح، وكما ذكرت قد توقع إبراهيم المهاجر من قبل اثنين منهم أشعث من أبي الشعثاء. نعم، أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فأخرج الإمام مسلم عن من طريق إبراهيم المهاجر من طريق أشعث أشعث بن أبي الشعثاء، وهذا أحد حديثين رواهما الإمام مسلم لإبراهيم بن المهاجر ولم يحتج به كما ذكرت، وإنما روى له هذين الحديثين في باب الشواهد، وهنا هذا أحدهما فتابعه أشعث بن أبي الشعثاء، ورواه أيضا أبو داود وكذلك النسائي. وطبعا رواية النسائي من طريق أبي العميس عن أبي صخرة، وأبو صخرة هو جامع بن شداد وهو ثقة مشهور، عن أبي الشعداء فله إسنادان كلاهما صحيحين بالإضافة إلى الإسناد الثالث الذي هو من طريق إبراهيم بن المهاجر. نعم رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد والدارمي والحميدي وأبو عوانة وابن حبان وابن خزيمة وابن علي وابن رزاق في كتاب المصنف وابو محمد بن حزم في كتاب المحلى. وابن حبان ذكر له طريقا اخر وهي طريق ابي الشعثاء. طبعا كل هؤلاء قد رووا عن هؤلاء الثلاثه المذكورين، عن اشعث بن ابي الشعثاء وعن ابي صخر جامع بن شداد وعن ابراهيم المهاجر، كلهم عن ابي الشعثاء. وذكر له ابن حبان طريق اخر فقال حدثنا حامد ابن محمد بن شعيب قال حدثنا سويد بن يونس قال حدثنا محص عن محمد بن جحادة عن ابي صالح قال راى ابو هريره رجلا قد خرج من المسجد الى اخر الحديث. وهذا اسناد جيد لكنه غريب جدا واما من جهه الرجال فهو اسناد جيد لكنه غريب. والاسناد السابق هو المشهور لهذا الحديث. وهنا مخالفه لشريف بن عبد الله ممن روى هذا الحديث عن ابي الشعثاء شريف بن عبد الله، قد روى هذا الحديث جل عن اشعث، فممن روى هذا الحديث عمر بن سعيد الثوري اخو سفيان الثوري وهو ثقه معروف، وكذلك ايضا رواه المسعودي عن اشعث ورواه شريف، فهؤلاء الثلاثه كلهم قد رووا هذا الحديث عن اشعث بن ابي الشعثاء روايه المسعودي وروايه ايضا عمر بن سعيد على مثل رواية إبراهيم المهاجر عن أبي الشعثاء، أما رواية شريف فيها زيادة. نعم هذه الزيادة هي بعد أن قال ابن هذا فقد عصى أبا القاسم، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن لا نخرج من المسجد حتى نصلي، فزاد هذه الزيادة. ولا شك أن هذه الزيادة شاذة منكرة ولا تصح أبدا، لأن شريف بن عبد الله قد تفرد بها عن جابر بن شداد، عفوا تفرد بها عن المسعودي وهو ثقة مشهور، وعن عمر بن سعيد وهو أيضا ثقة معروف. هذا بالإضافة إلى رواية إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء ورواية جابر بن شداد عن أبي الشعثاء، فكله لم يذكر الزيادة التي أتى بها شريف بن عبد الله القاضي. فشريف معروف بأن له مخالفات وله أوهام، مخالفات يخالف فيها الثقات وله أوهام يتفرد بها ويخطئ بها، وإن كان واجب من حيث الإسناد أنه لا بأس به، وبالذات في حديثه القديم وبالذات إذا روى عنه شخص من كتابه، هذا ما ذكرناه فيما سبق. لكن روى علينا حديث كثير لشريف بن عبد الله قد خالف فيها وقد أخطأ فيها، فينبغي تثبت الزيادة في حاله، ونحن نتراجع ما قلناه سابقا من التقسيم الذي ذكرناه فيما سبق. يعني قلنا إذا روى عنه إسحاق الأزرق فحديثه جيد لأنه روى من كتابه، وقلنا إذا كان روى عنه من سمع منه قديما كيزيد بن هاون وغيره فحديثه حسن وقوي. والقسم الثالث هو من روى عنه بعدما تغير، بعدما تولى القضاء، فحديثه يكون يعني الأصل فيه الحسن، هذا ما قلناه فيما سبق، لكن مر عليه حديث كثير ويقال فيها شريف على كثرة روايته، فهو من حيث الإجمال حسن، الأصل فيه حسن، فإذا استقام البذل والإسناد فهنا يحسن حديثا ويكون مقبولا، وإذا لم يستقم البذل والإسناد فهنا يكون مقبولا، ما أخذ الحذر والحيطة في رواية شريف بن عبد الله. نعم هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث والحكم عليه. كما تقدم خلال تخريج الحديث صحيح سندا ومتنا، صحيح من طريق جامع بن شداد وكذلك من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، ومن متن فهو متن صحيح. وقد جاء هذا الحديث أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ساد رواية عثمان بن عفان رواية لا تصح وساقطة بالمرة. رواه ابن ماجه قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا قال أنبأنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي صروة عن محمد بن يوسف عن أبيه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يدري رجعة فهو منافق. طبعا هذا الناس ساقط من مرة فإسحاق بن عبد الله بن أبي صروة متروك ولا يكتب حديثه. وعبد الجبار بن عمر ايضا ضعيف ليس بشيء. ومحمد بن يوسف عن ابي كلاهما لا يعرفان. نعم. وايضا جاء هذا المثل من مرسل سعيد بن المسيب قال عبد الرزاق عن ابن عيينه قال حدثني عبد الرحمن بن حرمله قال كنت عند ابن المسيب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد بعد النداء الا منافق إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد رجعه إلى الصلاة. نعم. وأخرج هذا المرسل أيضا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عبد الحواري قال حدثني الوليد عن أبي عمرو أي الأوزاعي وغيره يعني ابن حرملة وهذا إسناد حسن لا بأس به إسناد حسن إلى سعيد وكما هو معروف أن سعيد تابعي فهذا المرسل يقوي الإسناد يقوي المتن السابق من حيث الجملة. أما يعني ما فيه بأنه منافق فهذا لم يأتي بحديث أبي هريرة. ولحديث أبي هريرة أيضا إسناد ثالث لحديث أبي هريرة إسناد ثالث وهو عند الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لنفس هذا المتن الذي رواه سعيد المسيب لا يخرج إلا منافق. وهذا الحديث كما ذكرت عن الطبراني في الأوسط كما ذكر ذلك الهيثم في مجمع السواد وأيضا الحافظ بن حجر والعيني. أما الهيثمي فقال عن هذا الحديث وجال الصحيح. وأما الحافظ بن حجر والعيني فقد سكت عليه ولم أقف على إسناده. لكن لا شك أن بهذا الإسناد أنه لا يصح أبدا بل هو شاذ لا شك في ذلك. إذا كان بالفعل وجال الصحيح فهو شاذ لا شك فيه لأن الصواب أنه عن سعيد موسى. وكذلك أيضا في الأسانيد السابقة لحديث أبي هريرة من الصحيح أبي الشعثاء ما ذكر هذا المثل الذي جاء من طريق سعيد المصيب عن أبي هريرة فهو لا شك أنه شاذ ولا يصح بسبب هذين الشيئين. الأول أنه مرسل عن سعيد أن ابن حرملة عبد الرحمن بن حرملة قد أرسله عن سعيد ولم يذكره عن أبي هريرة هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه قد جاء بالأسانيد الصحيح من طريق الشعثاء عن أبي هريرة وليس فيه ما جاء في هذا المتن فلا شك أنه شاذ إذا كان وجال الصحيح. نعم. هذا ما يتعلق في هذا الحديث. أما ما يتعلق في فقه هذا الحديث فهذا الحديث ينهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان. نعم. فقبل أن نتكلم على فقه هذا الحديث نتكلم على مسألة قبل ذلك وهي قول أبي هريرة أن هذا فقد عصى أبا القاسم. هل هذا من قبيل المسند أو من قبيل الموقوف؟ هل هو من قبيل المسند الموقوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قبيل الموقوف الذي يكون من كلام الصحابة ويكون هذا باجتهاد منه وبفهم منه للنصوص ثم يقول هذا الكلام؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. والمشهور عند أهل العلم أن هذا من قبيل المسند ومن قبيل المرفوض. هذا هو المشهور عند أهل العلم. وتقريبا يعني قد اتفق تقريبا من حيث الجملة أهل العلم على كراهية الخروج من المسجد وبالذات بعد الإقامة يعني من أجل من تساهل نوعا ما بين الأذان والإقامة. أما الإقامة فكلهم تقريبا من حيث الإيمان اتفقوا على كراهية هذا الشيء. فهذا دليل منهم على أن هذا من قبيل المرفوض. ولا شك أن أبا هريرة يقول هذا قد عصى أبا القاسم فلا شك أن هذا يكون من قبيل موقوع ولا بد أن هناك نصا يمنع من ذلك. فلذلك أبو هريرة اعتمد عليه وقال أن هذا عصى أبا القاسم وجزم بهذا الشيء. ومن عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني إذا كان هذا الشيء الذي قالوه بفهم منهم يقولون يعني يقولون هذا الشيء حلال أو حرام بدليل كذا أو كذا أو كذا ولا يقولون بهذه الصيغة. وهذه الصيغة قد جاءت أيضا في أحاديث أخرى كما في الحديث المشهود رواه أصحاب السنن والمذاق لصحاب الحسين وكل من بين إسحاق السبيعي عن سلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال من صام يوم الشر فقد أصى أبا القاسم. وأيضا أدوه أدبنا هذا الحديث من قبيل المرفوع. فالأقرب الله أعلم أن هذه الصيغة من قبيل المرفوع حتى أبا محمد بن حسن رحمه الله المعروف بتشدده في هذا الجانب أيضا أدى من قبيل المرفوع واحتج فيها على عدم جواز الخروج من المسجد. نعم. أما ما يتعلق بالخروج من المسجد فنقول إما أن يخرج هذا الشخص قبل الأذان أو بعده. أما الخروج قبل الأذان من المسجد فهذا ليس فيه شيء أبدا، وهذا باتفاق الناس جميعا أن هذا جائز وليس فيه شيء. أما الخروج بعد الأذان فهذا الخروج إما أن يخرج هذا الشخص ثم يعود إليه أو يخرج ولا يعود إليه. وإذا خرج وعاد إليه هذا الخروج إما يكون بسبب أو لا يكون بسبب. وكذلك أيضا الأمر الثاني إما يكون له سبب أو لا يكون له سبب. فأما ما يتعلق بالمسألة الأولى إذا خرج من المسجد وعاد إليه فهذا إذا كان بدون سبب فلا شك أن هذا مكروه. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول قال عن هذا الشخص أن هذا قد عصى أبا القاسم، فلا شك أن هذا مكروه وقد يصل إلى التحريم. وهناك من أهل العلم من نص على أن هذا شيء محرم، فأبو محمد بن الحزم نص على هذا صراحة، وغيره من أهل العلم يعني نصه من حيث الجملة أنه لا يجوز أن يخرج بعد النداء حتى يعني لا يخرج بعد النداء، ولم يذكر فيما يتعلق هل يعود أم لا. لكن لا شك أن من عاد إلى المسجد فهذا أخف من الشخص الذي لا يعود إلى المسجد. فالخروج من المسجد بدون سبب لا شك أن هذا مكروه ولا ينبغي، لكن هل يصل إلى درجة التحريم؟ يعني الشخص قد يتوقف في الجزم بأن هذا الشيء محرم. والسبب لذلك أن مقصود الحديث هو أن يصلي جماعة مع المسجد، هذا هو مقصد حديث طاهر، أن قصد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا النهي المقصد الأول هو حتى لا تفوت الجماعة وحتى يصلي مع الجماعة، والجماعة لا شك أنها واجبة. وكذلك أيضا حتى لا يساء الظن بهذا الشخص، حتى لا يساء الظن بهذا الشخص، فالناس يعني لابد يعني يقع في أنفسهم شيء من هذا الشخص الذي يخرج بعد النداء، فلابد أن يقع في أنفسهم شيء من هذا الشخص، لماذا خرج بعد أن نودي بالأذان في المسجد ثم خرج هذا الشخص. ومعلوم أن هناك قاعدة في الشريعة أنه ينبغي للشخص أن لا يعرض نفسه للتهم ولا يعرض نفسه لإساءة الظن من قبل الناس، وهذه قاعدة وقاعدة في الشريعة، وما يدل عليها هذا الحديث. وأصرح من هذا ما ثبت في الصحيح عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع صفية، عندما كان معتكفا بالمسجد في المسجد وأتت إليه صفية ثم عندما أرادت أن تخرج قام وخرج معها، فمر باثنين من الصحابة فأسرع عندما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أشركما إنها صفية، فقال الصحابة سبحان الله، قال إن الشيطان يجي من ابن آدم فجرى الدم. فخشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعني يوقع الشيطان في قلوبهما شيئا. فهذا الحديث واضح لأنه ينبغي للشخص أن لا يعرض نفسه لأتهم وبسوء الظن. وكذلك أيضا العقل دال على هذا، كذلك أيضا العقل دال على هذا الشيء. فأيضا من مقاصد هذا الحديث أنه يعني أن هذا الشخص قد يعود نفسه في إساءة الظن. والأمر الثالث هو أن هذا الشخص يكون متشبها بالشيطان، يكون متشبها بالشيطان، ومعلوم أنه لا يجوز التشبه بالشيطان، والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي حديث أبي هريرة الذي في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يأكل أحدكم ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وكذلك أيضا في صحيح مسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، وعند الطحاوي أن هذه هي مشية الشيطان، عند الطحاوي إسناد جيد أن هذه هي مشية الشيطان. فلا شك أن تشبه بالشيطان فهذا محرم ولا يجوز. ذكرنا فيما سبق ايضا هناك اشياء اخرى منهي الانسان عن التشبه بها، وعلى راسها التشبه بالكفار في حديث ابن عمر الذي في السنن والذي رواه داود والامام احمد يقول عليه ان تسالنا تشبه بقوم فهو منهم، وهذا التشبه اما ان يكون تشبه ظاهرا وباطنا فهذا كافر لا شك في كفره، واما ان يكون تشبه بالظاهر دون الباطن فهذا يكون قد انتكب كثيره من كبائر الذنوب. وكذلك ايضا التشبه بالحيوانات فايضا هذا نهي عنه، وهناك قاعده في الشريعه في النهي عن التشبه بالحيوانات، وجاء في عدة حديث تنهى عن افعال من افعال الحيوان كما في حديث انس الذي في البخاري لا يبسط احدكم لراعيه تسلى كبسط السبع وفي روايه كبسط الاسد، فعندما يضع الانسان منطقيه في السجود يكون متشبها بالكلاب. وكذلك ايضا في حديث ابن هريره حديث ابن هريره الذي في السنن رواه الامام احمد لا يوطن احدكم المكان في المسجد كما يوطن البعير مكانه، وذلك أن الشخص يعني يختار مكان لا يجلس إلا فيه في المسجد، يعني يأتي ويجلس دائما عند الجدار أو خلف الساقية أو يكون يسند على الساقية في الصف الثاني وهكذا، فهذا منهي عنه ويكون متشبها بالبعير. وكما في حديث عند ابن خزيمة أنه نهى عن نقض نهى عن السجود بسرعة وقال إن هذا كنقض الغراب. نعم، وكذلك أيضا الإنسان منهي أو الذكر منهي أن يتشبه بالأنثى، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تتشبه بالرجال كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري لعن الله يشبه من الرجال في النساء والنساء متشبهات بالرجال. وكذلك أيضا لا يجوز التشبه بالأعالم من الأعراب البعيدين عن آداب وأخلاق الشريعة كما في حديث عبد الله بن قويدة عن عبد الله المزني أن رسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أراد على اسم صلاة المغرب ويقولون هي العشاء ويقولون هي العشاء. والحديث البخاري وفي حديث ابن عمر الذي في مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله من أراد على اسم صلاتكم يقول العتمة وهي العشاء يقول العتمة وهي العشاء. والأمر السادس هو النهي عن التشبه بصفات الخالق عز وجل، لأن التشبه بالمخلوق بصفات الخالق الخاصة به هذا يوقع في الإشراك، والإشراك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فكل هذه الأشياء من الإنسان عن التشبه بها. فأيضا المقصد الثالث هو أن هذا الشخص يكون متشبها بالشيطان، ولا شك أن لا يجوز التشبه بالشيطان كما تقدم لحديث أبي هريرة أن الشيطان عندما يسمع النداء يدبر وله حصاص وفي رواية له ذراب، ثم إذا انتهى الأذان رجع، ثم بعد ذلك إذا توب المؤذن بالإقامة ذهب ثم عاد وأخذ يوسوس الإنسان حتى يلبس عليه صلاة النبي كم صلى ثلاثا أم أربعة. وعلى هذا يعني ما يستبعد تحريم هذا الشيء لأن هذا فيه تشبه بالشيطان، وإن كان النفس لا تستطع أن تجزم بأن هذا الشيء محرم. نعم، أما طبعا إذا كان لحاجة فلا شك أن هذا جائز وليس فيه شيء، والإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك ثبت في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أقيمت وأراد أن يكبر تذكر أنه على جنابة فخرج واغتسل ثم عاد. فهذا السبب، فإذا كان هناك سبب كان يكون الشخص هذا محدث أو يكون يعني عنده مسجد آخر يريد يصلي فيه أو عنده حاجة ماسة لابد من الخروج إليها، فلا شك أن هذا جائز وغير داخل في هذا الشيء. أما إذا خرج من المسجد ولم يعد إليه فهذا أشد من الأول، إذا خرج وعاد فهذا كما ذكرت أخف، وإذا خرج ولم يعد فهذا أشد من الأول، ولا شك أن هذا حرام ولا يجوز إلا إذا كان هناك حاجة ضرورة، إلا إذا كان هناك حاجة ضرورة تدعو إلى هذا الشيء. أما إذا كان ليس هناك حاجة ولا ضرورة أو أمر سهل فلا يجوز له أبدا الخروج من المسجد لهذا الحديث الصريح. أما هذا فقد عصى أبا القاسم كما قال ابن هريرة رضي الله عنه، وقد نص أهل العلم على هذا، وتقريبا جمهور أهل العلم ذهبوا إلى هذا القول. وكما نقل أبو عيسى الترمذي عن إبراهيم النخعي أنه كان يسهل نوعا ما في الخروج بعد الأذان وكان يشدد في الإقامة. وفي مصنف عبد الرزاق عن حسن البصري أن الشخص إذا سمع الإقامة وهو مار في المسجد ماذا يفعل؟ قال يسمع الإقامة وهو مار في المسجد فقد حبس، يعني عليه لا يجاوز هذا المسجد إلى مسجد آخر، وإنما عليه أن يدخل ويصلي في هذا المسجد. نعم، هذا ما يتعلق في حديث أبي هريرة. نعم، ثم قال ابو عيسى الترمذي: باب ما جاء في الاذان في السفر. قال حدثنا محمود بن غيلان هو العدوي مولاهم ابو احمد المروزي. محمود بن غيلان هو العدوي مولاهم ابو احمد المروزي، ومحمود بن غيلان هذا من الطبقه العاشره، وتوفي عندنا عام 39 وعام 49 و200، وقد اخرج له جماعه الا ما كان من ابي داود فلم يخرج له شيئا. ومحمود بن غيلان ثقة بالاتفاق، فنص النسائي ومسلم بن قاسم على أنه ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الإمام أحمد: لم أزل أعرفه بالحديث صاحب سنة. قال حدثنا وكيع، تقدم وكيع بن الجراح واسعا، سفيان هو الثوري، وتقدم عن خالد الحداء. خالد هو بن مهران الحداء أو المنازل البصري، وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 41 و100. وتقدم الكلام بشكل موسع في قبل درسين تقريبا على خالد الحداء، ورجحنا أنه ثقة، وتقريبا هو ثقة ثبت كما قال الإمام أحمد أنه ثبت، وقد وثقه الجمهور. وأجبنا عن من ضعف كشعر بن الحجاج وابن علية، ذهب إلى تضعيفه، وكذلك أبو حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به. أما الجمهور فقد وثقوه، ويدل على توثيق الجمهور أيضا أحاديثه، فأحاديثه مستقيمة، أحاديثه مستقيمة، ولا نعلم أن له أوهام وأخطأ قد وهم فيها وأخطأ، فالغالب على حديثه استقامة. وقد أكثر الشيخان وغيرهم ممن أكثر في الصحيح في التخويف لخالد الحداء. وذكرنا فيما سبق أنه عندما تقدمت به السنة وأما قد تغير حفظه كما قال حماد بن زيد، قد أنكرنا حفظه، فحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر، وهو ثقة، وثقة من سنة تقريبا. نعم، عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد بن عامر أو بن عمرو الجرمي أبو قلابة البصري نزيل الشام، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 4 أو 6 أو 7 ولي، وقد أخرج له الجماعة. وأبو قلابة تقدم الكلام عليه أيضا قبل تقريبا 3 دروس، وقلنا أنه ثقة فقيه فاضل من مشاهير التابعين وأشراف الناس في زمانه ووقته، وقد اتفق الأئمة على توفيقه وعلى الثناء عليه وعلى أنه من أفاضل الناس ومن علمائهم. عن مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث هو الليلي أبو سليمان نزيل البصرة، وقد اختلف في أسماء أجداده، لكن اتفقوا على أنه بن الحويرث وأنه من بني الليث وأنه أبو سليمان وهو من الصحابة. وفي هذا الحديث أنه قال: قدمنا على رسول عليه الصلاة والسلام وأخذنا عنده 20 يوما، فصحبته مشهورة، وقد روى بعض الأحاديث، وذكر له ابن حزم أنه روى 15 حديثا، وله في الكتب الستة في المكور 6 أحاديث، وله في الطبراني في معجم الطبراني الكبير 25 حديث في المكور، وتقريبا هي حديثين أو ثلاثة، تقريبا هي حديثين أو ثلاثة من هذا الحديث المشهور. نعم، وقد توفي في عام 74، وهذا ما جزم به ابن السكن، ووقع في الاستيعاب من عبد البر أنه توفي في عام 94، وهذا يبدو أنه تصحيح كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر، ولا شك أن 94 خطأ، ويبدو أنه تصحيح، والصواب أنه توفي في عام 74، لأنه اتفق على أن أنس بن مالك آخر من توفي في البصرة، وأنس لم يتجاوز 94، وإنما توفي المشهور عام 93. وإن كان ذكر أنه 94، لكن المشهور توفي في عام 93، والذي يجزم به أنه آخر من توفي من الصحابة البصرة. نعم، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذن وأقيما ولأمكما أخبركما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أما ما يتعلق بالحكم على هذا الإسناد فهذا إسناد صحيح، بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأن جميع رجاله ثقات ومشاهير، ثقات ومشاهير، وقد أخرج لهم كلهم الجماعة ما عدا محمود بن غيلان كما قلنا أبو داود لم يخرج له، وأما البقية كلهم قد أخرج لهم الجماعة، وهذا من الأسانيد الصحيحة المشهورة. وقد توبع خالد الحداء تابع أيوب السختياني فروى هذا الحديث خالد الحداء وأيوب السختياني كلاهما عن أبي قلابة، ولا شك أن متابعة أيوب السختياني تقوي رواية خالد الحداء بل تقويها جدا. وكذلك هذا المتن متن صحيح، فهذا الحديث حديث صحيح سندا ومتنا، وقد رواه بقية أصحاب الكتب الستة، فاتفق الشيخان على تخريجه من طريق خالد الحداء وأيوب السختياني، وأيضا بقية أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في كتاب المصنف، وأبو عوانة وابن قزيمة وابن حبان في صحاحهم، وكذلك أيضا الطبراني في الكثير وابن المنذر في كتاب الأوسط، وأبو محمد الحزمي في كتاب المحلى. نعم، وكما ذكرت كل الطرق تلتقي، إما كل الطرق مروية إما من طريق خالد الحداء وأيوب السختياني كلاهما عن أبي قلابة، فهذا الحديث يدور على أبي قلابة. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل. أولا المسألة الأولى وهي حكم الأذان والإقامة، وتقدم لنا فيما سبق الكلام على هذه المسألة، وذكرنا أقوال الناس في هذه المسألة، وأن الناس اختلفوا في هذه المسألة على قولين، منهم من قال أنها سنة، وبعضهم زاد أنها مؤكدة أن الأذان والإقامة كلاهما من السنن، وبعضهم زاد أن من السنن المؤكدة، والقول الثاني أن الأذان واجب، وهم أيضا اختلفوا على قسمين، منهم من قال أنه فرض كفاية، ومنهم من قال أنه فرض عين، ورجحنا أنه أن الصواب في الأذان أنه فرض عين وليس فرض كفاية، أنه يجب على كل جماعة أن تؤذن وكذلك أيضا أن تقيم، لدلالة النصوص الكثيرة على هذا الشيء. ومن ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلا شك أن الجمعة واجبة، والله عز وجل قد قيد هذا السعي بسماع النداء، قد قيد هذا السعي بسماع النداء، والجمعة واجبة، إذا النداء إليها لا بد أن يكون واجبا حتى يستطيع الشخص أن يؤدي الجمعة. وأيضا حديث مالك بن حويرة هذا الذي معنا أيضا داد على هذا، فقال: إذا سقطتم فأذن وأقيم، فأمرهم بالأذان وأمرهم أيضا بالإقامة. وكذلك أيضا في حديث أبي قلابة عن سلم عن عمرو بن سلمة الجمري عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وحديث عمرو بن سلمة الجوي في البخاري، وأيضا حديث أنس الذي في الصحيحين رواه حميد الطويل عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو انتظر حتى يطلع الفجر ويستمع، فإذا سمع النداء أمسك، وإذا لم يسمع النداء أغار، فجعل العلامة في إسلام هؤلاء هو الأذان والنداء، فلو لم يكن واجبا لما استباح الرسول عليه الصلاة والسلام دماء هؤلاء، فلا شك أن هذا جاز على وجوبه. وحديث أيضا أنس قد جاء في صحيح مسلم زي محمد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، فهذا الحديث صحيح وواضح في وجوب الأذان والإمامة، وأقل منها صراحة هو حديث أيضا أيوب السختياني وخالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس أن بلال أمر بأن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، وهذا أيضا يعني فيه أمر لبلال بأن يؤذن وأن يقيم، وكذلك أيضا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أبو قحنوة بأن يؤذن في مكة كما تقدمنا فيما سبق. فهذه الحديث فهذه النصوص صريحة على وجوب الأذان والإقامة، هذا راجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ونص عليه واختاره سليمان بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في حاشيته على على كتابي الموظف المقدم. نعم، وكذلك نص على هذا ابن حزم في كتابه المحلى، وقابل ابن حزم هو ضمن المنذر في كتابه الاوسط، فالواجب هو وجوب الاذان على كل جماعه من يجب عليهم ان يؤذنوا وان يقيموا. اما الفرد فيعني الشخص يتوقف في وجوب الاذان والاقامه على الشخص الواحد، لان هذه النصوص جاءت في حق الجماعه، ولا اعلم ان هناك من نص على ان الشخص الواحد يجب عليه ان يؤذن وان يقيم. لكن ما في شك انه يستحق له ويشفع له ويتاكد بحق ان يؤذن وان يقيم. نعم، كما في حديث ابي سعيد الخدري الذي في البخاري ان ابا سعيد خاطب عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصه قال: واك تحب الغنم والباديه، فاذا كنت في غنمك وفي باديتك فحضرت الصلاه فاذن فأذن وارفع صوتك في النداء، فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك به يوم القيامة، سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث هو الأذان، حكم الأذان والإقامة في السفر. حكم الأذان والإقامة في السفر، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. هناك من ذهب إلى أن الأذان والإقامة في السفر أنهما يعني سنة ومستحب، وأن الإنسان بالخيار إن أذن أو لم يؤذن. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقيم فقط، إلا في صلاة الفجر إذا كان مسافرا كان يقيم الإقامة، إلا في صلاة الفجر فإنه كان يؤذن ويقيم. وعندما سئل عن الأذان في السفر قال: يؤذن لمن؟ فكأنه يعني نوعا ما يرى مشوية الأذان في السفر إذا كان الشخص يعني بواحد يوم أو اثنين وثلاثة وكانوا مجتمعين، وهذا ما صرح به صراحة عندما قال إنما الأذان للإمام الذي معه جمع حتى يجتمع الناس. وتابع عبد الله بن عمر رضي الله عنه جمع من التابعين كمحمد بن سيرين، وأيضا نقل عن قبل بن عمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وثبت عنه من طريق إسحاق سليمان عاصم ضمه عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا خرجت إلى البرية فأذن أو أقم، أذن أو أقم، أذن وأقم، أقم، أذن وأقم أو أقم، أذن وأقم أو أقم فقط. فكأنه وخص في الأذان وأمر في الإقامة. وأثر علي عند ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط. نعم، وكما ذكرت قد تابع هؤلاء الصحابة الأدلة جمع من التابعين وأيضا بعض أهل العلم كالحنفية. وذهب جمهور أهل العلم إلى مشروع الأذان في السفر، وكذلك أيضا كما هو مشروع في الحضر. والقول هذا الشيء: وقال: إذا سافرتما فأذن وأقيما، فأمرهم إذا سافروا أن يؤذنوا وأن يقيموا. فواجب من أقوال العلم هو وجوب الأذان في السفر والحضر وعلى كل جماعة، وسواء أذنوا في وقت الصلاة أو فاتتهم الصلاة. طبعا أما مشروع الأذان في السفر فهذه الحديث عليه أكثر من أن تحصل، ومن أشهر هذه الحديث حديث أبي ذر أن بلال عندما أراد أن يؤذن قال له أدرك، وكان ذلك في السفر، قال له أدرك ثم أراد أن يؤذن فقال له أدرك ثم أراد أن يؤذن فقال له أدرك، وهذا الحديث في البخاري. وكذلك ايضا عندما قالت الرسول عليه الصلاه والسلام: ومن كان معه من الصحابه صلاه الفجر ولم يستيقظ الا عند طلوع الشمس، ايضا امر بلال بان يؤذن، كما جاء ذلك في حديث عنوان بن حسين وحديث ابي قتاده، وكلاهما في الصحيحين. وحديث ايضا جبيره بعضهم ذكر الاذان وبعضهم ذكر الاقامه فقط. وجاء في السنن من حديث مخضر وحديث جبير حديث جبير بن مطعم، وكذلك أيضا كما ذكرت حديث أيضا عبد الله بن مسعود حديث النخبة وحديث جبير بن مطعم كلام عن أبي داود، فأمر بلال بن يؤذن ثم صلى ركعتين السنة ثم أمر بأن يقيم. وجاء أيضا هذا في حديث عبد الله بن مسعود الذي عند البيهقي بإسناد جيد عنه. والحديث على هذا كثير، فلا شك أن الأذان مشهور في أن هذا مذهب جمهور أهل العلم ذهب إلى هذا، وقال بعض يجزئ الإقامة إنما الأذان على المؤمن يجمع الناس، وهذا ما جاء عن ابن عمر، وكذلك أيضا كما ذكرت جاء عن علي رضي الله عنه وعن ابن سيرين وغيرهم. قال والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، بل هو من الواجبات أن يجب عليهم أن يؤذن وأن يقيموا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. لا المقصود أن كل جماعة كما ذكرت كل جماعة مفروض عليهم أن يؤذن واحد منهم وأن يقيم، هذا الفصل، وليس كل شخص يؤذن له. كل جماعة يصلون في مكان يجب عليهم أن يؤذنوا وأن يقيموا، هذا هو الذي يظهر من النصوص، وإن سمعوا الأذان. هذا يسأل ما هو التقسيم الصحيح في أحد الفترة. طبعا ذكرنا فيما سبق أن الفترة فترتان عند أهل العلم، إما فترة كبرى وإما فترة صغرى، ويقصدون بالفترة الكبرى هي يعني أن توجد أمة لم يبعث إليهم رسول، وهذا ليس، هذا غير موجود، وكما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فليس من أمة إلا وقد خلا فيها نذير. وأما الفترة الصغرى فهي التي ثابتة وموجودة، وهي أن لا يسمع ناس وأفراد في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القول الراجح فيهم أنهم يختبرون يوم القيامة، أنهم يختبرون يوم القيامة كما هو مذهب أهل السنة والحديث، كما نصر ذلك الأشعري في الإبانة وغيره، أنهم يختبرون يوم القيامة، كما جاء ذلك في حديث الأسود بن سمير الذي رواه البزار، رواه أيضا أبو محمد بن حزم في مقدمة كتاب الأحكام، أنه يحدث على الله عز وجل ثلاثة وأربعة، منهم المجنون ومنهم الأحمر ومنهم الشيخ الهرم، ويقولون أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعمل شيئا، فيخطبون يوم القيامة ويرسل إليهم رسول، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأيضا كذلك أطفال المشركين أيضا على القول الراجح أنهم يخطبون. وهنا قولان مشهوران، طبعا الأخوان في أطفال المشركين عشرة كما أوصلها كان دهلهم، فأوصل الحافظ بن حجر إلى ثمانية، وأشهر هذه الأخوان قولان، القول الأول أنهم يختبرون يوم القيامة، وهذا هو مذهب السنة والحديث، هذا ما نص عليه الإمام أحمد والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، وهو ما ذكره الأشعري في الإبانة، وهذا هو يفهم من الجمع بين النصوص. والقول الثاني الذي أيضا هو قول قوي لكن القول الأول هو الأصح، أنهم في الجنة، أنه في الجنة، وهذا ما اختاره النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهنا قول ساقط بالمرة أنهم أطفال، أن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة، هذا قول ساقط بالمرة لا يدل عليه لا دليل عقلي، لا دليل نقلي ولا دليل عقلي، بل هو مخالف للقرآن وللسنة، وكذلك أيضا في مذهب أهل السنة والحديث. أما الحديث الذي جاءت بأن أطفال لأن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة فهي حديث ساقطة بالمرة ولا يصح منها شيء أبدا، بل هي منكر أسنادا ومتنا. نعم. ثم يسأل هذا الشخص يقول ما رأيك في من يقول أن عقيدتي سلفية ومنهجي إخواني؟ طبعا هذا الكلام يعني كلام ليس بصحيح وغير مستقيم، الواجب على الشخص أن يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة، وأن يلتزم مذهب أهل الحديث وهو مذهب الصحابة والسلف الصالح، هذا هو الواجب على الشخص. أما أن يقول أنا كذا وأنا كذا فهذا يعني شيء ليس بصحيح، والواجب على كل الناس أن ينقادوا إلى ما جاء في الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. كل الناس يدعي أنه الكتاب والسنة، لكن لابد أن يكون هذه الدعوة صحيحة، وذلك من يكون على منهج السلف الصالح، وهو ما ساوى عليه أصحاب الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد ومن أتى بعدهم من أهل العلم من أهل السنة والحديث. فهذا الواجب على كل شخص، والواجب على الشخص أيضا ألا يعني يدخل في الجماعات التي هي مخالفة للكتاب والسنة، التي هي مخالفة للكتاب والسنة، والتحزبات التي تبعث على الشقاق والفرقة بين المسلمين. فالواجب على كل شخص أن ينقاد للكتاب والسنة، وأن يتبع ما جاء عن السلف الصالح على فهم السلف الصالح ومن صار على منهجهم. هذا يسأل أحد الإخوان يقول قال أبو داود حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين. طبعا هذا الحديث منكر وليس بصحيح وإن كان جاء الثقات، لأن الصواب في هذا الحديث ليس الصواب في هذا الحديث الزهري عن عائشة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهذه رواية ليست بصحيحة وقد خالف أصحاب الزهري يونس، قد خالف أصحاب الزهري يونس، فهذه رواية ليست بصحيحة. ثم يقول نعم، يقول آخر شيء هل أليس بهذا دليل على أن الزهري يعلن الطبقة الثالثة من المدلسين؟ لا، كما عبد الحافظ لا يعلن الطبقة الثالثة بل هو من الطبقة الأولى، والزهري حجة مطلقا سواء عن أو صرح بالتحديث، هو حجة مطلقا اللهم إذا دلت لدل والقرآن على أنه دلس. نعم، أما إذا ثبت سماعه من شخص و لم يختلف عليه في ذلك واستقام من المتن والإسناد فلا شك أن هذا الحديث حجة بل هو من صح الأسانيد. أما رد حديث الزهري بالعنعنة فهذا مذهب حادث ومنكر بالمرة، وقد وقع في بعض المعاصرين، وهذا في أولا مخالفة لإجماع أهل الحديث المتقدمين، وكذلك أيضا في رد الحديث الصحيحة. هذا يسأل عن صحة الحديث وعزة وجلال أجمع على أمتي على عبدي خوفين، من خاف في الدنيا. المهم هذا الحديث ما يصح، هذا يسأل عن موسى خالد بن معدان عن بعض الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام على رجل على قدمه لمعة يصيبها الماء، يقول ليس هذا موسم، نحن ذكرنا فيما سبق الكلام في هذه المسألة، وهذا يعني فيه إرسال نوعا ما، إنه لا بد أن يصرح التابع يقول حدثني من صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قد إذا سمع قد يكون ما سمع من عنده، ونحن بينا فيما سبق أنه لا بد من ثبوت السماع، سواء كان شخص مصور بالتدليس أو لم يصور بالتدليس، هذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن نص الإمام أحمد على أن هذا الحديث جيد، ويشهد له حديث عمر بن الخطاب الذي في مسلم، وأيضا حديث أخر. هذا يسأل عن صحة الحديث لا يمنح لكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. هذا الحديث لا يصح لا إسنادا ولا متنا، وتقدم الإمام علي من جهة الإسناد، أما الإسناد في الإمام بن حماد القزاعي وهو قول واضح أن لا يحتج به، وقد اضطرب نعيم بن حماد، وكذلك أيضا في رجل يثبت سماع من عبد الله بن عمر فيما أظن. وأما المتن فلم يأتي الهوى في الكتاب والسنة إلا مذموما، ولا يمكن الشخص أن يكون هواه تبع المجال الكلوسة، لا يمكن هذا، لأن هو ما يأتي إلا مذموما، ولا يكون هواه إلا أن يكون مذموما، ما يمكن. فالنصوص في الكتاب والسنة ما ذكر الهوى إلا وقد ذمل وإلا وقد ذم الهوى، فلا يمكن أن يكون الهوى موافق الكتاب والسنة. طبعا إن من عصمه الله وهم أنبياء الله ورسله فلا شك في هذا. هذا يسأل عن الخلاف في رواية علي بن حسين البعثي عن عبد الرحمن يزيد بن جابر، هل هو الثقة أو هو الضعيف؟ هذا الكلام مثلا يعني الكلام فيها مطول، والحديث إذا قلنا هو الضعيف الحديث جابر لطرق أخرى وهو صحيح. هذا يسأل يقول وجدت رجالا لم يترجم لهم ابن ماجه، لم يترجم لهم الحافظ بن حجر عند ابن ماجه، هذا مر علينا بعض الرجال، هذا ابحث عنه في كتب اخرى من كتب اهل العلم، فاحيانا ويعني نادر جدا يفوت الحافظ بن حجر بعض الرجال، او اقل ليس الحافظ وانما من قبله من اهل العلم، كالحافظ عبد الغني المقدسي صاحب الكمال الحافظ النجي صاحب تهذيب الكمال، والذهبي صاحب تهذيب التهذيب وغيره من الموجات في الستة، وكذلك الحافظ ابن حجر، فقد يفوتهم يعني. هناك قد يزلاجهم عند النساء في عشرة النساء، وهناك بعض رجال تقريباً أربع عند ابن ماجه. وقال لي بعض الأخوان أن هناك رجال لم يتوجب لهم هؤلاء المذكورين، وهم رجال البخاري ومسلم. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وهذا الشخص سرد أنه أخطأ. هذا ذكر أسانيد ولم يذكر المتن، وذكر له إسناده، يقول هل يتقول؟ لابد من ذكر المتن، لأن الحديث لابد من نظر في متنه. يسأل صاحب الحديث الذي يذكر في ضبط حميرة، كل هذا تصح إلا حديث عند النسائي. وما معنى حميرة؟ معناها يعني المقصود بها عائشة رضي الله عنها، وكان يغلب عليها الحمرة رضي الله عنها، فكان الرسول إلى قلها بحميرة. هذا باطل باتفاق أهل الحديث، كل الحديث باتفاق من هذا باطل، باطل بالمرة، باطل من كل وجه، باطل من كل وجه، هذا متن وسنان وكل شيء. فعائشة ما أخبرت عن الله، مع عائشة ما كان هذا نصف الدين، نصف الدين القرآن والسنة، هي نصف الدين القرآن والسنة هي التي يكتمل فيها الدين. أما شخص يؤخذ من عند الدين أو نصف الدين فهذا لا يمكن ولا يؤذن، سواء كان الصحابي أو دونه. فمجموع الصحابة رضي الله عنهم بلغوا الدين كله، نعم مجموع الصحابة. هذا يسأل عن مكاتب المحاماة. طبعا المحاماة على قسمين، إما أن هذا الشخص دافع عن حق فهذا حق، وإما أن يدافع عن باطل فهذا باطل. فمن دافع عن حق فهذا يعتبر حق، ومن دافع عن باطل فهذا باطل. هذا يسأل يقول أنا أجلس في مكان وأختفي في هذا المكان في المسجد. نقول هذا ما فيه بأس، لكن إذا دخلت إلى المسجد في وقت الأذان فالمشروع لك أن تأتي إلى الصف الأول، هذا هو المشروع. طبعا أما توطين المكان في المسجد في غير وقت الصلاة فيبدو أن الحديث ما يشمل، وإنما المقصود هو وقت الصلاة. يسأل عن الخروج عن المسجد، تكلم مثلا على هذه المسألة. هذا يسأل عن، يقول أقيمة الصلاة وكان الذي أذن هو أحمر القوم وأكبرهم، فهل يؤمهم؟ لا شك أن الذي يقدم في إمامة الناس هو أحمر القوم، كما في حديث عمرو بن سلمة الجرمي، عمرو بن سلمة الجرمي قال يؤمكم أكثركم قرآنا فأحفظكم. وكذلك أيضا كما في حديث أبي مسعود الأنصاري الذي في مسلم والسنن يؤم القوم أربعهم لكتاب الله، فإن كان في القراءة سواء فعلهم في السنة، ثم يأتي بعده صاحب العلم، ثم أقدمهم هجرة، ثم أكبرهم سنا، فالناس مرتبين على هذا الترتيب، الأحفظ والمقدم ثم يليه الأعلم إذا تساوي في الحفظ، ثم بعده الأقدم هجرة، وهذا الأمر انتهى. وفي هذا الوقت يكون الأكبر هو المقدم. وأما في حديث مالك فكان متساويين في القراءة، فلذلك قال أمكم أكبركما، يعني كان متساويين في القراءة جمعا بين النصوص. وقد فسره بهذا بعض من روى الحديث. يقول إذا كان الأذان فرضين جاء الشخص لوحده فهذا يهم الأذان. نقول إذا كان واحدا كما ذكرنا أنه يشفع له يؤذن وأن يقيم، فأنس أتى كما عند المخالف مؤذنك فأذن وأقام، وإن كان معه جمع، وإذا كنت لوحدك فأذن وأقام، وإذا كان هناك جماعة فأذن وأقيم، وإذا كنت لوحدك كما قلت يعني يستحق لك أن تؤذن. هذا يسأل عن من الذي تخذ في قضية البنات أخيرا، يعني لعل يقصد الذين خرجنا والعياذ بالله في المظاهرة التي طبعا علم بها الناس كلهم. فالذي يعني طبعا عليه اتخذ في هذه المسألة، أما النسوة التي كنا يعملن في رئاسة البنات فهؤلاء النسوة قد فصلنا وقد اطلعنا على قرار الفصل، أما النسوة التي يعملن في جامعة الملك سعود فهؤلاء لم نفصلن، وإنما يعني فقط منعنا يعني ما يأتي إلى العمل، أو يعني إلى الآن هن ما يعملن، لكن فصلهم لم يتم الفصل، ولا شك لابد أن يلتزموا بالفصل، وقد صرحوا المسؤولين بأنهم قد فصلنا أكثر من مرة، فلابد أن يفصلون هؤلاء النسوة كما فصلنا النسوة اللاتي في رئاسة البنات، فلابد أيضا النسوة اللاتي في جامعة الملك سعود لابد من فصلهن، والناس كلهم يطالبون بفصلهن، فلابد من فصل هؤلاء النسوة، ولابد أن نطالب بهذا الشيء حتى يفصل. الواجب هو محاكمتهم شرعيا، هذا هو الواجب، لكن إذا لم يكن هذا فلا بد من فصلهم، ولن يسكت الناس على عدم فصل، لن يسكت الناس بإذن الله. هذا يسأل يقول قراشي مجلة المجاهد، يقول من عدم استجابة الدعاء من أعطى ماله لسفيه، ومن كان أن مواسيته الخلق لم يطلقها، هذا مو صحيح. الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، هذا يعني أتى والنبي عليه الصلاة والسلام ميت، فهذا لا يعتبر صحابي، الصحابي هم من اجتمع مع الرسول في حالة اليقظة. قد يسأل عن حديث ليس العربي منا من أب وأم ولكن اللسان، هذا ليس بصحيح، ولكن قول العربية اللسان هذا صحيح، فإسماعيل عليه السلام إنما كان عربيا لأنه نطق بالعربية، ولا إبراهيم عليه السلام ليس بعربي بل هو إسماعيل، فلأنه نطق باللسان العربي فأصبح عربيا، وذرية بعده أيضا يعني ينسبون إليه. هذا يسأل عن الحديث التي تدل بها بعض المعاصرين في كشف الوجه، طبعا هذه الحديث على قسمين، إما أنها صريحة وليست بصحيحة كحديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا الوجه والكفين، هذا حديث باطل، أما بطلان من جهة الإسناد ففيه كل العلل، فيه سعيد البشير وهو منكر الحديث وتفرد به عن قتادة، وقتادة إمام الحافظ أين أصحابه كهشام الدستوائي وشعب بن الحجاج والسعيد بعروبة الملازم لهم حضرا وسفرا، ثم أيضا قتادة عن خالد بن دويف، وقتادة لا يعرف أن يروي عن خالد بن دويف، وخالد بن دويف أيضا ليس بالمشهور، وكذلك هو لم يسمع من عائشة وتفرد بها وتفرد بهذا الخبر عن عائشة، فكل هذه أسانيد، كل هذه علل في هذا الحديث تمنع صحته. وأما الحديث الصحيحة فهي ليست بصحيحة، من حديث جابر الذي في الصحيحين عندما قال قامت امرأة سفعاء الخدين، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وليس فيه أنها كانت كاشفة الوجه، فقد يكون جابر يعرف أنها سفعاء الخدين من قبل، ومعروف العرب دائما يصفون، دائما معروفين بالوصف، دائما يصفون الشخص. والأمر الثاني وهو أوضح من هذا، نقول على الشخص الذي يحتج بهذا الحديث عليه أن يثبت أن هذا قبل الحجاب، وما عند دليل أبدا، فمعروف أن الحجاب شرع في العام تقريبا الخامس فلا خلاف، لكن قبل لم يكن مشروعا، فعليه أن يثبت أولا أن هذا كان قبل نزول الحجاب، وعليه أن يثبت أيضا ثالثا أن هذا ما كانت شابة وليست من قواعد من النساء، عليه أن يثبت، وليس عندهم دليل، بل الذي يبدو أنها الشحوب كما فسره بعض شراح الحديث هو عبارة عن كبر، سفعاء الخدين عبارة عن شحوب، والشحوب يكون في الغالب في الكبر، فتكون من القواعد من النساء، والقواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فتكون من القواعد من النساء. أما الحديث الذي أقوى من هذا في الاستدلال وهو أيضا ليس بصريح تماما، هو حديث ابن عباس الذي في الصحيحين قال امرأة وضيئة، وهذا الحديث ليس في طرقه أبدا أنها كانت كاشفة عن وجهها، والوضاءه تعرف من خلال كرام المرأة ومن خلال رؤية لكفيها أو كان قريبا جدا منها، فليس فيها أنها كانت كاشفة عن وجهها.
ثم أيضا قبل هذا وبعده أي النصوص الصريحة التي تمنع المرأة من كشف وجهها. الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرف. هذه نص واضح ما في جدل، هذه آية قرآنية وصريحة أيضا، أدنى أن يعرف ولا يعرف إلا بالحجاب، وإذا كان بدون حجاب سوف تعرف المرأة. لذلك ثبت في الصحيحين واللفظ مسلم أن السودة بنت جزمع العامرية خرجت فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفناك يا سودة حتى يريد أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فنزل الحجاب. فإذا نزل الحجاب بستر الوجه. وكذلك أيضا في الصحيحين واللفظ مسلم في قصة الألف ذات الوقاء عندما تخلفت عائشة قال: عندما أتى صفان المعطل خمرت وجهي وكان يعرفني قبل نزول الحجاب. هذا في الصحيحين واللفظ مسلم. لماذا ندع الأحاديث الصريحة والصحيحة ونلجأ للأحاديث التي ليست بصريحة أو أحاديث صريحة وهي ضعيفة؟ قال: كان يعرفني قبل نزول الحجاب. وأيضا الله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب كيف الله عز وجل ينهى عن ضرب المرأة برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية؟ هذا ما بالك بالزينة الظاهرة وهي في الوجه، وكل زينة في الوجه، كل هذا تناقض من باب أولى. إذا كان المرأة منهية أن تضرب برجلها حتى لا تعلم الزينة المخفية وزينة القلقان، ما بالك بالزينة العظيمة التي تكون بالوجه؟ ولا تناقض هذا ولا شك. كتاب الله عز وجل منزه عن هذا. وأيضا حديث عمر الذي في السنن عند أبي داود وعند غيره الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث نعم أنه قال: إن أزوة المؤمن إلى أنصاف ساقين أو قريب من هذا. قالت أم سلمة: وأنس يا رسول الله ماذا يفعل؟ قال: نعم. قالت وأنس ماذا يفعل؟ قال: يوقينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يوقينه ذراعا ولا يزدنا عن ذلك. فرسول صلى الله عليه وسلم قرر أم سلمة على أن كشف القدم لا ينبغي ولا يجوز. قال: إذن تنكشف أقدامهن. لو كان جائزا قال يجوز. قال: إذن تنكشف أقدامهن فأجاز لها أن تغيه ذراعا كاملا حتى لا تنكشف القدم. كيف تجوز كشف الوجه والقدم يعمل بسترة إلى زيادة على الذراع كامل، ولا تجوز لها أن تزيد على ذلك من أجل أن يستر القدم وأن لا يكشف؟ كيف يبيح كشف الوجه ويعمل بستر القدم؟ لا شك الأمر واضح جدا، ما فيه يعني الأمر واضح جدا جدا، وما ينبغي الجدال فيه أن يجب المرأة أن تستر وجهها. هذا بغض النظر عن باب سد الدواء وهو باب بحر لا ساحل له. فلا شك الذي ذهبوا الى جواز كشف المرأة لوجهها لا شك انهم مخطئون، وان الادله التي يستدلون بها لا تدل على ما ذهبوا اليه. لكن يعني لهذا الشخص يعني ناقشه وبينه الحق بالادله وإذا ما اقتنع على ذلك أن يستدلوا ما في شك، لكن أنت بين له الأدلة إذا ما اقتنع عليك ماذا تفعل به؟ والله الأصل يعني ذكرنا من النصوص ما هو عام ومن النصوص ما هو في حق زوجات الرسول، وهناك نصوص عامة. وفي حديث مسلم الأخير قالت: إذا تنسي أقدام النساء، والآية أيضا عامة لا ينص أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. التفريق ليس بصحيح، يعني التفريق ليس بصحيح، يعني هو إذا سألتم المتاع فسألون من وراء الحجاب، فهذا حجة مطلق بين نساء الرسول وغيرهن. فنحن ما ذكرنا هذه الآية لأنها جاءت سياقها في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني هذه الآية نرى فيها دليل، لكن ما ذكرنا الاستدلال بهذه الآية لأنها يعني سياقها في حق زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن واضح أنها أيضا عامة، وأن زوجات الرسول مثل باقي زوجات المؤمنين. وعندنا قاعدة في الشريعة أنه ليس هناك يعني أحكام خاصة لبعض الناس دون البعض الآخر، فالشريعة عامة إلا طبعا ما خصه النصوص بالأدلة الصريحة، كما خص نبيه ورسوله ببعض الخصائص. يسأل ما درجة حديث عقل الكافر نصف عقل المسلم؟ هذا مو صحيح. هذا محل خلاف بين العلماء. بعض من عندهم بعض الحديث قال من الأسفل إلى ذراع، وبعض قال من النصف، من النصف إلى ذراع. نعم، من النصف الساق إلى ذراع. نعم.
إذا حصل
شبك لا، هو الواجب أن تستر قدميها لا شك، فسواء سترة بأن يكون الثوب يعني ساق القدمين بأن يسب الأرض، أو سترة بالجورب. فالمصر هو الستر، هذا المصر. هذا يسأل عن يقولنا أبا الحسن الأشعري لم يلتزم بمنهج السلف الصالح، بل بقي عليه بعض الأشياء. نعم، ما في شك إن هذا صحيح، وبقي عليه بعض الأشياء، ونص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه والحافظ الذهبي. هذا يسأل عن اعتماد أقوال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. لا شك أن قول الحافظ الهيثمي يعني يستأنس به، لكن ما في شك أن المتأخرين والمعاصرين لهم أجل منه، فالذهبي أجل، وابن كثير أجل، وابن عبد الهادي أجل، وكذلك العراقي أجل، وابن حجر أجل، كل هؤلاء أجل من الحافظ الهيثمي في الرجال. وكل هؤلاء الأئمة أيضا مردهم إلى كلام المتقدمين في الرجال، فهم رجوع المتقدمين وأيضا مراجعة كلام الذين أتوا بعدهم لا شك. ويسأل هل هو من المتساهلين أو المتشددين؟ هو من المتساهلين رحمه الله. هذا يسأل عن حديث ليس بصحيح، يكون مثل الذي يسمع كلاما ثم لا يحدث، ثم لا يحدث به، كمثل رجل قال راعي الغنم أجبني غنمة واحدة فقال خذ، فذهب بأذن كلب الغنم. هذا ما يصح. ذكر حديث تلك عقول كادها باوية، هذا ليس بصحيح، إنما هذا كلام أهل العلم. حين نحن قلنا في مسألة الخروج من المسجد إذا خرج ولم يعد بتسبب، لا شك أن هذا محرم، وإذا خرج وعاد قلنا في النفس تردد من الجزم بأن هذا حرام، لكن بلنا بعد ذلك إذا أن الأخذ يعني أنه حرام، لكن وإن كان النفس مترددة في ذلك، وهذا الشخص ينكر علينا، والإنسان يقول بما فهمه ولا يلزم بأن يقول إن هذا حرام إذا ما تبين له. هذا يسأل يقول أن بعض الناس يحلق لحيته ويطوي إزارة لمصلحة الدعوة، طبعا هذه حماقة ظاهرة وسفاحة أيضا، يعني إنسان يعصي الله عز وجل من أجل مصلحة الدعوة، إذا يعني يقال أشد من هذا، يعني بأن يقتل ولا بأن يقتل ولا يشرب الخمر لمصلحة الدعوة. هذا يسأل عن قص شعر النساء، قلنا بالأمس أن قص شعر النساء الراجح والجواز لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال كل نساء رسول عليه الصلاة والسلام يقصصن شعورهن حتى يكون كالوفرة. اللهم إذا كان هذا فيه تشبه بأرجح لا شك أن هذا ممنوع. يسأل عن تارك الصلاة هل هو كافر؟ وجهنا فيما سبق أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. هذا يسأل عن جماعة هذا يسأل عن قوله تعالى فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ليس معنى تهوي الهوى، إنما معنى الهوى أنها تهوى وتأتي لهذا المكان وليس هو من الهوى المعروف. هذا يسأل إذا كان مؤذن من أمياء الإمام هل يعيد إذا أتى أو قدم غيره؟ لا، ما يعيد، القول الراجح ما يعيد، وليس الأمر كما قال ابن العربي رحمه الله أنه يعيد. هذا يسأل عن يقول نوجه توضيع المذاهب الإسلامية، طبعا ليس في الإسلام مذاهب، يعني كان يقصد الأحزاب والمذاهب الموجودة الآن، وكذلك المذاهب التي سبقت، يعني الواجب هو أن يتبع الكتاب وأن يتبع الأشخاص ما جاء في الكتاب والسنة. ويسأل عن جماعة التبليغ، جماعة التبليغ ليست من الجماعات التي هي من جماعة أهل السنة والجماعة، بل هي أصلها جماعة صوفية لا شك في ذلك، وأصحابه معترفين بهذا الشيء، وحتى أنهم عرضوا على بعض بعض الإخوان من أعرضوا عليهم بعض الطرق، فعندما وجدوهم أنكروا تركوا هذا الشيء. فما هو من الجماعة جماعة صوفية، لكن لا نقول كل شخص بعينه منتسب لهذه الجماعة الصوفية، وإنما نحكم على أصل الجماعة، فالجماعة صوفية وخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة، ولا ينبغي للشخص أبدا أن يخرج معهم إلا إذا كان يوجههم ويدعوهم إلى التزام مذهب أهل السنة والجماعة. أخوي محمد يخرج معهم من أجل ينصح، هذا المطلوب، ينصح يوجهه. الخروج هو الخروج هذا جهد، جاء رجل من يسعى يدعوهم، يخرج حتى مع الكفار يدعوهم، نعم، أو أسوأ الأتى إلى الصبي يخرج وداعي الإسلام يخرج إليهم ويدعوهم، ها؟ طيب وهل هنا فرق من الخروج والإتيان؟ نعم، فيذهب معهم يدعوهم يوجههم، والأصل في الخروج أن هذا جائز. وهذا الشخص لما خرج مع هؤلاء الناس خرج لكي يدعوهم ويبين لهم الحق، نعم هذا مطلوب. هذا يسأل عن حب الوطن والإيمان، هذا ليس بحديث، ويسأل عن صحة التعميم في السفر، قلنا أن هذا الحديث لا بأس به. هذا يسأل عن حديث آخر الذي خرج لما مسلم إبواب المهاجر، ما أذكر هذا الحديث. هذا يسأل عن مسألة هجمنا عليها، هذا يسأل عن حديث نصراني مسلم المدينة فليفعل، هذا حديث صحيح. هذا يسأل عن حديث الأصابع، أربع أصابع تحت الركبة بالنسبة للإزار، وقلنا أن هذا الحديث وقع في إسناد اختلاف أكثر الأحاديث على أن أزر المؤمن أنصاب في ساقين. يسأل هل يجوز رفع الإزار فوق نصف الساق؟ من حيث الجواز هذا الأصل يجوز، لأن الواجب هو ستر الفخذ، فالذي ثبت أن الفخذ عورة، مر الرسول عليه الصلاة والسلام على شخص كشف عن فخذه فقال غطي فخذا، بين الفخذ عورة، كما جاء في حديث جوهد، وحديث جوهد يعني فيه قوة، رواه الترمذي والإمام مالك، وفيه قوة وله وسائل متعددة، جاء من حديث أبي وحديث غيره من أهل العلم من الصحابة. هذا يسأل إذا عن حديث أن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا لرزق له، هذا الحديث ليس بصحيح. ويقول هل يصف المعنى شيء؟ ما في شك، عموما النصوص تدل على هذا الشيء، بس أخطأ أن يخلص في عمله وأن يجوى في عمله متكاملا. هذا يسأل عن وضع الإنسان يديه خلف ظهره ويشبك بين صابعه، هذا ما جاء فيه نص يمنع من هذا، يعني الناس في الغالب يكرهون هذا الشيء، لكن ما جاء فيه نص يمنع من هذا الشيء، فهذا يبقى على الجواز. هذا والله.